بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أسامة من رأس الخيمة. يقول: عندي أخ طبيب تخدير يشتغل في إحدى الدول الأوروبية، يقول بأنه يسأل عن حكم المساعدة في عمليات الإجهاض في غرفة العمليات، ما حكم ذلك؟ أخوي أسامة، بارك الله فيك وبارك الله في أخيك، وأسأل الله تعالى أن يحفظه. بالنسبة للإجهاض على قسمين: إجهاض ممنوع وإجهاض مأذون فيه. أما الإجهاض المأذون فيه فهو إلقاء النطفة قبل 40 أو في حدود 40 لسبب، بشرط أن لا يترتب على الأم يعني ضرر، أو مثلا أن تقرر لجنة طبية بأن هذا الجنين بقاؤه يهدد حياة الأم وسلامة الأم مثلا، حتى ولو يعني بلغ 4 أشهر مثلا، واللجنة الطبية قالت بأن استمرارية الحمل هذا يهدد حياة الأم وأنها ممكن أن تهلك أو يغلب على الظن، وهذا قال به جمهور الفقهاء المعاصرين وإن خالفهم بعض العلماء، لكن هذا من الإجهاض المسموح به. أما الإجهاض المحرم فهو الإجهاض الذي يكون لا لسبب، وإنما قد يكون بسبب ارتكاب المرأة فاحشة الزنا والعياذ بالله، أو تفاجؤ المرأة بوجود حمل مثلا معين، وهذا الحمل نفخت فيه الروح مثلا، نفخ في هذا الحمل الروح، فهذا والعياذ بالله قتل للأنفس البريئة. ولذلك أخبر أخاك بهذا التفصيل، وبالنسبة له يعتذر إذا كان هناك إجهاض لأجنة قد نفخت فيها الروح، يعتذر عن هذا. أما إذا كان هناك سبب أو في حدود 40 فهذا مسموح فيه حتى في شريعتنا وفي ديننا، ولله الحمد والمنة. الأخت أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول: هل يجوز الدعاء اللهم زكي عقلي وزكي ذاكرتي أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم سعيد من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب يجوز. يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى فيقول: اللهم قوي ذاكرتي، اللهم احفظني في عقلي، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. ونحن في أذكار الصباح والمساء ندعو الله تعالى بأن يحفظ علينا أبداننا وأسماعنا وأبصارنا، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، هذا طيب بارك الله فيك. فيجوز الإنسان يقول: اللهم يا رب ثبت عقلي، اللهم يا رب قوي ذاكرتي، قوي حفظي، هذه من الأدعية الطيبة بارك الله فيك. أم إبراهيم من الشارقة تسأل، تقول: هل بعد التشهد الأخير والدعاء نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أختي أم إبراهيم من الشارقة بارك الله فيك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، يعني الدعاء يكون بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الصلاة الإبراهيمية. فأنت في التشهد الأخير ماذا تقولين؟ تقول: التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخر، ثم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين تأتين بالأدعية: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فترة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ثم تسلمين بعد ذلك. هذا هو الترتيب. بارك الله فيك. أم هديل من السعودية تسأل تقول: هل يجب على المرأة أن تتحجب عند وصولها إلى السجدة في القرآن؟ أم هديل من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا راجع لمسألة وهي: هل سجدة التلاوة صلاة؟ هكذا العلماء تكلموا فيها، فجمهور العلماء يقولون نعم سجدة التلاوة صلاة، ولذلك يشترطون لها ما يشترطون للصلاة من الطهارة ومن ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، إلا إذا عجز الإنسان عن شيء منها. القول الثاني وهو اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا بأن سجدة التلاوة ليست صلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ في مكة سورة النجم وفي آخرها السجدة سجدة التلاوة سجد كل من حضر، حتى جاء قال سجد الجن والإنس، فحتى المشركون سجدوا، فدل هذا على أن سجدة التلاوة ليست يعني صلاة، ليست صلاة، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ولذلك أختي الفاضلة إذا كنت أنت تقرأين القرآن وما على رأسك شيء ومريت بآية سجدة اسجدي حتى لو كان شعرك مكشوف، لأن سجدة التلاوة ليست صلاة. جهاد من سوريا يقول: أنا مصاب بسلس البول وأتوضأ لكل صلاة، لكن موضوع تغيير السروال الداخلي فيه مشقة عندما أكون خارج المنزل، هل هذا من المعفو عنه؟ جهاد من سوريا شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يثيبك على هذا الابتلاء الذي أنت فيه. أخوي الفاضل، طبعا أنت مطالب بأنك تسعى في التداوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهل. الأمر الثاني، يجب عليك وجوبا أن تتخذ واقيا مانعا حائلا بين نزول قطرات البول، حائلا من نزول قطرات البول على ثوبك، على جسمك، على البقعة، حتى وأنت تمشي، هذا ضروري. ولذلك كل مبتلى بسلس البول يتخذ هذه الأشياء، وهذه موجودة الحمد لله، تستطيع أنك تعملها في بيتك أو تشتري أحيانا أشياء من الصيدلية مثلا. لكن إذا شق عليك، يعني أنت ما انتبهت لهذا الأمر، غفلت عنه، نسيت مثلا، وضاق عليك وقت الصلاة، حاول قدر المستطاع أن تغسل النجاسة إن تيسر، أو تخففها مثلا. فإن لم يتيسر وشق عليك ذلك مشقة كبيرة وفادحة وممكن يخرج الوقت عليك، لا بأس بها، هذا ما يعني جاء التيسير فيه ويندرج تحت القاعدة الكلية العظيمة المتفق عليها: المشقة تجلب التيسير. أم عبيد الله من أمريكا تقول: يعني هل من البر للوالدين اللذين حجا مثلا أن أحج لهم مرة أخرى، أم أحج لوالديهم يعني جدي وجدتي، وهل الأفضل أن نحج ونعتمر أيضا لوالدينا أكثر من مرة مثلا، أم لنا أم لأنفسنا، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبيد الله من أمريكا بارك الله فيك وتشكرين على هذا البر وهذا الاهتمام، وكثر الله أمثالك. طيب أن الإنسان دائما يعني يبر والديه بعد الوفاة، لأن البر الوالدين ما ينقطع بالموت بل يبقى حتى بعد الوفاة. أختي الفاضلة، ما دام أن الوالدين قد حجا والأجداد لم يحجوا، حجي عن أجدادك أفضل، حجي عن أجدادك أفضل، والحمد لله الوالدين حجوا، الحمد لله أسقط الفرض. وإذا حج الأجداد حجوا عن أنفسكم أنتم، وادعوا للوالدين، وادعوا للأجداد في الحج مثلا، وكما تدعو لهم في رمضان وفي بقية الأوقات، لكن في المواسم يكثر الإنسان من الدعاء لأرحامه، لكن الإنسان يكثر من الحج والعمرة عن نفسه ويدعو لأمواته. بارك الله فيك. أم سمية من اليمن تقول: عندي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره في مصرف، هل يجوز ذلك؟ أختي أم سمية من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمعاملات والتجارة الأصل فيها الحل والجواز والإباحة، فيجوز الإنسان أن يتجر وأن يدخل في مساهمات وأن يدخل في مضاربة وأن يدخل في أشياء من هذا القبيل، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولذلك لا نعم يجوز لك، لكن بشرط أن يكون المصرف يتعامل بالمعاملات الشرعية الإسلامية. فإذا قلت لي نعم عندنا مصرف يتعامل معاملات شرعية إسلامية، عنده مرابحة شرعية بشروط، هناك فتوى، مضاربة مثلا، عند أسهم نقية مثلا، يعني وضحها وبينها، وأن هذه الأسهم البنك يشتغل في العقار، يشتغل في الأسماك، في البحر، يشتغل في البترول، يشتغل في الأخشاب، يشتغل في كذا، وأيضا تكون النسبة جزء مشاع، وش المانع؟ بالعكس الإنسان طيب أنه يستثمر أمواله وينميها مثلا، هذه الشريعة تدعو إلى ذلك. أهم شيء تتأكدين أن هذا المصرف يتعامل تعامل شرعي، هذا أهم شيء. بارك الله فيك. أفنان من الإمارات تقول نظري ضعيف، وإذا ذهبت للعمرة هل يجوز أني ألبس العدسات الشفافة، وهل يجوز الوضوء بعد لبس هذه العدسات؟ أفنان من الإمارات، الجواب نعم يجوز لك أن تلبسي العدسات الشفافة اللي تعينك على قضية يعني رؤية الطريق، وأيضا الابتعاد عن المخاطر ما دام عندك مشكلة في النظر. بالنسبة للوضوء صحيح ولله الحمد يا أفنان، وأسأل الله تعالى أن يكتب أجرك. مريم من الجزائر تقول أبلغ من العمر 16 سنة، بلغت وعمري 13، بعد بلوغي بأربع أو خمسة أشهر صمنا رمضان، استيقظت صباحا عطشان عطشا شديدا، ترددت في الشرب، بعدين شربت يعني ماء، ثم بعد ذلك يعني قالوا لي بأن عليك الصيام شهرين متتابعين. تقول يعني أنا استغفرت الله مرارا وشيء من هذا القبيل. تقول ما حكم وأنا بدأت بالصيام الكفارة وهو الشهرين المتتابعين. مريم من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. يعني أنت أفطرت متعمدة، لكن إذا كان الحال أنك إذا لم تشربي الماء هلكتي أو شارفتي على الهلاك، يجوز لك ذلك، لأن عندنا من شروط صحة الصيام الاستطاعة. فأنت أصبحت قد تكوني ما شربتي في الليل، عندك مشاكل صحية مثلا، وصلت إلى مرحلة إنك فعلا إذا ما شربت الماء هلكت. الشريعة ما تدعو إلى الهلاك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، الشريعة شريعة رحمة ولله الحمد والمنة. فلذلك إذا كان هذا ما عليك إلا قضاء هذا اليوم. إذا تقولي لا أنا والله ممكن أكمل اليوم وما عندي مشكلة في ذلك، لكنني يعني غلبتني نفسي وهواي وشربت الماء، ما عليك إلا قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. صحيح بعض العلماء، ويمكن عندكم أيضا ليكون هناك مذهب فقهي معروف، أن من أفطر في رمضان عامدا متعمدا فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا يفتى به لكن في بعض البلاد طبعا، لكن الصحيح أنه ما عليه إلا يوم واحد، ليس عليه إلا صوم يوم واحد. فأنت تقضين يوم واحد، تقول أنا بدأت بالقضاء شهرين، هذا لك الأجر والثواب، استمري بارك الله فيك بناء على الفتوى اللي أخذتها. أما من حيث الأصل ما عليك إلا قضاء هذا اليوم ولله الحمد، وهذا الذي تقتضيه الأدلة في الكتاب والسنة وأيضا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم. أبو محمد بن العين يقول ما حكم من يتعمد الجلوس في الصلاة بوضع رجله على الأخرى ثم يفترشهما في الجلوس الأول وجلوس السلام؟ يعني ما نصيحتكم لهؤلاء الذين يجهلون فقه الصلاة ولا يسألون أهل العلم؟ أبو محمد، أولا تشكر على يعني حرصك على إخوانك المصلين ورغبتك بأنهم يكونون ممن يصلي على يعني وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر ويكتب لك الثواب على هذه الرغبة والمحبة لإخوانك. ثانيا والله أنا أتفق مع أخوي أبو محمد أن أغلب الناس وللأسف الشديد ما يسألون عن صلاتهم. يعني فعلا الآن نشوف مخالفات حقيقة في المساجد، والله أنها تقطع نياط القلوب والإنسان يحزن. طيب الإنسان يعني بإمكانه أن يعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بوقت قصير جدا، يمكن ما يستغرق جلسة أو جلستين، يعرف سنن الصلاة ويعرف مكروهات الصلاة ويعرف مستحبات الصلاة ويعرف أيضا مبطلات الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مجموعة من الأعمال في الصلاة ويقع فيها كثير من الناس، يقع فيها كثير من الناس. يعني من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الغراب، هذا اللي يسجد هكذا يقوم مباشرة، ونهى أيضا عن التفات كالتفات الثعلب اللي يلتفت في الصلاة، هذا مكروه أيضا، ونهى عن التخصر في الصلاة، يضع الإنسان يده هكذا يتخصر، ونهى أن يبسط الإنسان يده في الصلاة انبساط الكلب، يعني يضع ذراعه. أنا أشوف كثير مصلين للأسف يضعون، ولما ننبههم يقول ما ندري. طيب يعني كيف ما تدري وأنت تشوف الآن أئمة الحرمين وأئمة المساجد؟ يعني هل قضية الصلاة فقط والله حمل على الظهر ألقي وخلاص أمشي؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقبة الشيطان، وهي أن يضع الإنسان قدميه يجلس على باطن قدميه بمثل هذا الطريق، يعني يجعل ظاهر القدمين ويجلس عليهم بمثل هذا الطريق، وقيل بأنه يفرج رجليه ويضع إليته على الأرض، قالوا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل بأن هذه عقبة الشيطان. وكذلك إقعاء كإقعاء الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وهو أن يجلس الإنسان ويرفع ركبتيه ويجلس على إليتيه. المقصود بأن الأخ محمد جزاه الله خير يقول إني لاحظت بعض الناس لكن للأسف ما يسألون، فلذلك الجلسة الصحيحة في التشهد الأول أنك تفرش قدمك اليسرى، تجلس على باطن قدمك اليسرى وتنصب اليمنى، تنصب اليمنى. في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة فيها تشهدان يسن التورك. ما هو التورك؟ التورك أنك تجلس على إليتك اليسرى وتدخل رجلك تحت ساقك اليمنى وهي مرتفعة، يعني تدخل رجلك تحت ساقك اليمنى. هذا اللي يستطيع، اللي ما يستطيع يفرشها، يعني يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب اليمنى. وعموما يعني الآن ولله الحمد، يعني حتى فيه ولله الحمد الآن يعني برامج مصورة لمسألة كيفية الصلاة، والحمد لله نحن في هذا البرنامج وقناة الشارقة مشكورة سجلنا كيفية صفة الصلاة، ويعني وهي منتشرة ولله الحمد كاملة، يعني حاولنا قدر المستطاع أننا ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما يكلف الإنسان شيء إذا والله جلس له 5 دقائق 10 دقائق، يا أخي ساعة يشوف صفة صلاة النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا هكذا، قال كما. العلماء يقولون الكاف هنا للتشبيه، يعني تشبهوا بصلاة. وكان الصحابة والسلف الصالح كانوا يحرصون على أن تكون صلاتهم على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله في الجميع. صلاح محمد من السودان يسأل عن معاشرة الرجل امرأته في صباح رمضان، يقول ما حكم ذلك؟ صلاح محمد من السودان بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصيام، وذلك لأن فيه الكفارة المغلظة، ولذلك من جامع امرأته بعد أذان الفجر حتى ولو لم تقم الصلاة فقد فسد صومه وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، الآن ما في رقاب، إذن ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا بعذر شرعي، ومن أفطر باختياره استأنف، يعني يبدأ من جديد. إذا كان الرجل مريض أو عاجز، مثلا مريض مرض مزمن أو عاجز عن الصيام، ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. الأخ فلاح من السعودية بارك الله فيه يسأل، يقول يعني بعض طلبة العلم أو المشايخ يقولون إذا مثلا حصل لك شيء في هذه الحياة اقرأ هذا الدعاء 10 مرات أو 20 أو 50 أو 100، يقول هل هذه كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد الصحابة؟ فلاح من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على هذا السؤال، لأنه وللأسف الشديد نحن في عالم خاصة يعني مع وسائل التواصل الاجتماعي هذه أصبحت المعلومة تنتقل يعني أشد من سرعة البرق، ولذلك لو أن شخص في شرق الأرض كتب رسالة وضغط الزر هذا وصلت إلى من هو في غرب الأرض أو كان في الشمال تذهب إلى الجنوب، يعني بشكل عجيب كما هو مشاهد. وهذا كما أن فيه حقيقة إيجابيات وفيه خير، لكن هناك سلبيات خاصة مع توزيع مثل هذه الأشياء اللي ذكرها الأخ فلاح فيما يتعلق بقضية والله كرر الدعاء هذا كذا مرة أو كرر الآية كذا مرة أو كرر السورة كذا مرة. وبرنامجنا هذا تردنا أسئلة كثيرة جدا يسألون عن مثل هذه الأشياء، وهذه ليس حقيقة لها أصل، لا أصل لها لا من كتاب ولا من سنة ولا من يعني أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك واجب يا أخواني وأخواتي على كل إنسان تأتيه رسالة يشك فيها يسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك عندنا فيه الأدعية المقيدة بعدد أو المقيدة بزمان، هذه معروفة، يعني مثلا في أذكار الصباح والمساء نقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، هذه ثابت. أقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، هذا ثابت وارد. أقول مثلا اللهم أعوذ بك، يعني بعض الأدعية في أذكار الصباح وأذكار المساء وارد. التهليلات عندي مثلا 10 بعد الفجر مثلا، عندي 100 مرة التهليلات في أذكار الصباح مثلا، هذه وارد. لكن يجي شخص يقول والله الإنسان إذا كان فقير يقرأ سورة الواقعة 7 مرات، من وين؟ أين الدليل؟ هل هذا اختراع منك مثلا؟ أو ذوق وحس ورأي وشيء من هذا القبيل؟ هذا ما يجوز. يعني توظيف السور والآيات بعدد أو بمكان يحتاج إلى دليل. يعني مثلا لو جاء شخص وقال والله اقرأ سورة الإسراء في الليل، لو قال لك يا أخوي فلاح مثلا اقرأ سورة الإسراء في الليل، أقول نعم. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كل ليلة. اقرأ سورة تبارك، نقول نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل ليلة مثلا. لكن لو جاء واحد وقال لك اقرأ سورة مثلا والضحى كل ليلة، نقول له ما هو بصحيح. أو اقرأ سورة والضحى في وقت الضحى وظفها، نقول مو بصحيح الكلام هذا، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الملجأ في هذه الأشياء إلى العلماء، وعلى الناس أن لا يسارعوا في نشر كل ما يصلهم. يعني حتى لو كان للأسف الشديد بعض الناس الآن يستعمل نوع من أنواع الإرهاب مع الناس من خلال الرسائل، وش يكتب؟ يقول وزعها وإذا ما توزعها فسيصيبك كذا وكذا. للأسف بعض الناس يستسلم لمثل هذا لأن عقيدته ضعيفة. أنا أقول أي شخص يستجيب لهذه الرسائل ويخاف من هذا الكلام الموجود فيه اللي فيه إرهاب، إذا ما عملتها بيصير بك كذا، ويذكرون قصص مكذوبة، والله شخص رفض يوزعها وصار عليه حادث، وامرأة ما وزعتها احترق بيتها، كل هذا كذب، لا يجوز الإنسان يصدق مثل هذه الأشياء. ولذلك يقول انشر تؤجر. طيب قد يكون هذه بدعة، قد يكون افتراء على الله وعلى رسول الله، كيف أنا أوزعها؟ كيف أنا أوزع مثل هذه الأشياء؟ ذاك يا أخواني كثروا من الهداء، كثروا من الحلم. يعني إذا جاءتكم رسالة يعني فعلا متحيرين فيها، لا عرضوها على العلماء. والحمد لله الآن الوصول إلى العلماء سهل، يعني أصبح أيسر، يعني ليس هناك وقت يستطيع الإنسان الوصول إلى العلم من هذا الوقت. كما أن هناك وسائل تواصل تنشر بعض الأمور، هناك وسائل تواصل تنشر الخير ولله الحمد، توصلك إلى العلماء وإلى طلاب العلم. عموما يا أخي الفاضل بارك الله فيك وتشكر على هذا السؤال، نبه الناس على أن هذا ما يصلح ولا يجوز. هاجر من العين تقول هل يجوز أني أخذ زكاة المال من خالي مع أني الحمد لله أموري طيبة، لكن خالي يعطي العائلة كلها من زكاة المال؟ هاجر من هاجر من العين بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال لا يجوز صرفها إلا للأصناف الثمانية التي ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأي إنسان أعطى زكاة ماله محاباة أو مجاملة أو لأن فلانة هاجر قريبة له بنت أخته مثلا ما زكى، قولي له يا هاجر قولي لخالك ما زكيت الله يهديك. وأقول هذا الكلام لماذا؟ لأنه للأسف الشديد أسئلة كثيرة تردنا في البرنامج وخارج البرنامج على أن بعض الناس زكاته صارت ما هي بزكاة، هذه هدايا، وصار والله مجاملة، وصار محاباة للأقارب. يجي الواحد يقول والله يعطي أخت غنية أختها تطلع الزكاة يروح يعطيها من زكاة مال، ولا يعطي ولد عمه غني يروح يعطيه من زكاة ماله. ما يجوز يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان يسألانه الصدقة ماذا فعل؟ اجتهد فيهم. قال الراوي فصعد فيهما النظر وصوبه، يعني نظر فوق من أسفل إلى أعلى، شافهم شابين قويين جلدين. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن شئتما أعطيتكما، لكن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي المكتسب، يعني إذا خدتموها تراها نار ما تحل لكم، حرام. ولذلك يا هاجر ما يجوز لك تقبضينها، ويجب عليك أن تنصح الخال، قولي لي يا خالي ما يجوز. وإذا قالك والله أنا ما أعرف فقراء، الحمد لله الجمعيات موجودة، الهلال الأحمر، صندوق الزكاة موجود عندك، الجمعيات الخيرية يساعدون يوصلون له الزكاة ولله الحمد والمنة. أما قضية أني أجامل في الزكاة، الصدقة نعم تصدق على، لو تصدقت على ملياردير ما عندك مشكلة، صدقة مقبولة. لو تصدقت على والديك وعلى أجدادك وعلى أخوانك وخواتك، صدقة بابها أوسع. لكن الزكاة ضيقة، والله تعالى هو الذي تولاها. ولذلك يعني خبري خالك، وهذه رسالة لكل إنسان، لأن للأسف كثرت الأسئلة حولها. حتى بعض الناس يقول يزعلون علي، يقولوا ليش ما تأخذ الزكاة؟ هذه هدية من عندي. كيف هدية؟ هذه زكاة، هذه أوساخ الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس. أنت جالس تطهر مالك، أنت جالس تنقي مالك، تنمي مالك بإخراج الزكاة التي حق الله عز وجل جعله للفقراء. فلذلك بنتي الله يرضى عليك يقول لخالك سامحني، ولا المبلغ اللي أخذتيه روحي طلعيه للفقراء والمساكين، أو ترجعينه للخال. إذا رفض قولي له وكلني أدفع هذا الفقراء، لأن إذا ما وكلك ما قبلت زكاة منه، لازم يوكلك أنت. واتقوا الله يا إخوان، اتقوا الله في هذه الزكاة، وضعوها في أنصبتها وفي أماكنها، ولمن يحتاج إليها. واللي والله يصعب عليه البحث عن الفقراء، الحمد لله تيسرت الأمور مثل ما ذكرت، يعني الجمعيات الموجودة هذه ولله الحمد، هذه بوابة من بوابات الخير للناس اللي يريدون الزكاة. راقية من موريتانيا تقول يعني زوجي موجود في الخارج لكنه لا يسأل عنا ولا يصلنا، و يعني المواقع مثل الواتساب وغيره، يعني هل هذا يحتسب طلاقه؟ يرسل شيء مثلا من النفقة أحيانا، لكن فيه إهمال. أختي راقية من موريتانيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمعك مع زوجك على خير، وأن يبعد عنكما شر الشيطان. بالنسبة للإنسان إذا سافر لا يعني بأنه ينقطع عن أهله، لا يعني بأنه ينقطع عن أهله، وإنما يجب عليه أن يتواصل معهم، ولو تواصل معهم يوميا لأدى الواجب وأدى الحق، خاصة عنده زوجة ولديه أولاد، فعلن يتق الله. والتواصل الآن أصبح ولله الحمد يسير مثل ما ذكرنا، الآن هذا الفضاء المفتوح وهذه الاتصالات، ممكن الزوج يتواصل مع زوجته صوتا وصورة، يتواصل مع أولاده. قضية والله فقط النفقة، يرسل النفقة، هذه ما تكفي، هذا واجب وحق عليه، كذلك الصلة. فقولي له أخبريه، يمكن يجهل هذا الأمر ويجهل هذا الحكم، يجب عليه أن يتواصل معكم بالاتصال أو استعمال هذه الحسابات أو المواقع مثلا بالتواصل معكم صوتا وصورة، يطمئن عليكم وتطمئنون عليه، ويتق الله عز وجل، يتق الله عز وجل فيكم. فإذا اتقى الله عز وجل هناك في نفسه حفظكم الله عز وجل وجمعكم به على خير. قولي له هذا الكلام بارك الله فيك. أم طه من ليبيا تقول هل يجوز بناء مسجد على أرض مغتصبة وهل تجوز الصلاة فيه؟ أختي أم طه من ليبيا بارك الله فيك، لا يجوز بناء المسجد على أرض مغتصبة إذا ثبت فعلا بأن هذه الأرض ملك لشخص ثم اغتصبت منه وأخذت قهرا بغير وجه حق، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وإن كان الجمهور خالفوا في ذلك، لكن هذا القول له حظ من النظر، وخاصة وأن فيه اعتداء على حق الغير، ولا يجوز للإنسان أن يطيع الله عز وجل باستعمال وسيلة محرمة. فكيف الآن شخص يريد أن يرجو من الله عز وجل أن يبني له بيتا في الجنة بسبب بناء مسجد، هو اغتصب الأرض وأخذها بغير وجه حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر، الشبر من الخنصر إلى الإبهام، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة 7 أراضين، طوقه يعني زردت في رقبته يحملها يوم القيامة. فلذلك لا يجوز البناء على أرض مغصوبة، لا يجوز البناء لا مسجد ولا مسكن، ولا يجوز إنسان أن ينتفع بهذا الغصب الذي قام به. أم همام من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي أولاد زوجي ربيتهم وهم صغار والآن كبروا، وما يسألون عني ومقصرين معي، وأنا يشهد الله أني ما قصرت معهم بشيء، ويعاملون أولادي بطريقة سيئة ويسبون عليهم ويحرشون أباهم إلى آخره. تقول يعني ما العمل؟ أختي أم همام من اليمن بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أختي الفاضلة، لا تفسدين عملك الصالح، خاصة وأنك ربيتيهم وعلمتيهم واحتضنتيهم وجعلتيهم مثل أولادك، وتعاملي بأخلاقك وتعاملي من خلال ما يمليه عليك دينك ولله الحمد، وأبشري بخير، أجرك إن شاء الله محفوظ وثوابك عند الله عظيم. وأما هم فيتعاملون بأخلاقهم هم، ولذلك إذا أنت أحسنتي إليهم وهم أساءوا إليك فقول الحمد لله، أجري على الله سبحانه وتعالى. والواجب على أبيهم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يمنع أذية أولاده من الزوجة الأولى لإخوانهم منك أنت يا أم همام، ويمنعهم ويأخذ دوره كأب، يجب أن يأخذ دوره كأب ويمنعهم من أن يعتدوا على إخوانهم، ويؤلف بين قلوبهم ويجمعهم ويحاول أن يناقشهم وأن يحاورهم. قد يكون عندهم معلومات مغلوطة، قرقر أحد النمامين من المفسدين في الأرض أو من المفسدات في الأرض في آذانهم، وممكن أفسد ما بينك وبينه وأنت بريئة ما تدرين وغافلة، ممكن والدهم يتدخل في مثل هذا. عموما أختي الفاضلة، بالنسبة لك خلي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ولا تمنين عليهم وتستكثرين الذي فعلتيه، لا، وإنما قولي أنا ما فعلت إلا الواجب، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمني الأجر. وممكن أنت تجمعينهم تقولين: يا عيالي يا أولادي، ليش تغيرتوا علي؟ وش اللي حصل؟ أنا ربيتكم أحسن تربية واجتهدت معكم. هيدا والله يعني قالوا سمعنا أنك تتكلمين فينا وكذا، قولي هذا الكلام غير صحيح، أو قالوا لا إحنا ما نريدك لأنك لست أمنا. سيعاقبهم الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيامة لكونهم والعياذ بالله أساءوا إلى من أحسن إليهم وهو أنت. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. أمت العليم من اليمن تقول: ابني أخذ مبلغ من الشركة التي يعمل فيها من غير علم المالك ومن غير علمنا نحن أهله، ودخل في شغل البورصة وعلى أساس يكسب لكنه خسر، ثم أخذ مبلغا آخر على أمل أن يرده وأيضا خسر. اكتشف صاحب الشركة العجز الذي صار في الشركة وعرف أن ابني هو الذي أخذ وطالب بحقه، ابني لم يستطع أن يسترجع المال، ما الحل؟ هل نجعله يتعاقب على فعلته ويتأدب، أو نسد الدين الذي عليه على فترات، علما بأنه لا يوجد أي دخل سوى راتب والده المتوفى إلى آخر ما ذكر، وتسأل عن كفارة الولد. أختي أم أمة العليم بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لما فعله ابنك لا شك بأنه خطيئة وجريمة، خطيئة وجريمة. أما خطيئة فهو اعتدى على مال الغير، على مال الغير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك هو ارتكب ذنب عظيم ومعصية كبيرة. وأما الجريمة فهذه يعاقب عليها المحكمة التي عندكم، تعاقب على مثل هذا عقوبة شديدة. ولذلك اتركي ابنك يواجه مصيره بسبب فعلته، لأنك أنت الآن لو قمت وسددت عنه مثل ما يقولون بالعامية جاءته باردا برده، ما شعر بشيء، وربما يعني يستمرئ هذا الشيء ويعتدي على أموال الآخرين. اتركيه يا أختي الفاضلة يواجه ما صدر منه، واتركي للمحكمة أيضا أن تعاقبه إذا والله أخذ جزاءه أو فعلا حكم عليه وصل إلى مرحلة يعني فعلا شعر فيها بخطورة ما أقدم عليه. بعد ذلك ممكن تتدخلي أنت وإخوانه وأقاربكم مثلا في محاولة الدفع عنه شيئا فشيئا. أما الآن لا بد أن يشعر بخطورة الذنب مع الله عز وجل، وأيضا ارتكاب الجريمة مع رب العمل الذي أحسن إليه وأساء هو إلى رب العمل بمثل هذا السطو وهذا الاعتداء وخيانة الأمانة. هذا كله ما ينبغي أن يعني تمر هكذا مر السحاب وتمر باردة عليه ما كأن حصل شيء. لابد أن يذوق ألم معصيته وحرقة جريمته، لابد. ولذلك أنا ما أنصحك. وبعدين أختي الفاضلة، أنت تقولين والده توفي وعنده راتب، هذا ما يستحقه هو فقط، الراتب لك أنت وعيالك اللي القصر أو البنات غير المتزوجات كما هو الحال مع جميع يعني جميع الدول في مسألة الراتب التقاعدي المعاش. ما يستحق هذا موظف، ما يستحق شيء من هذا. كيف الآن تعطينا من مال إخوانه؟ فإلا إذا رضوا مثلا. ولذلك أختي الفاضلة اتركيه يواجه مصيره، واتركيه يواجه يعني يواجه فعلته والجزاء على ذلك، حتى يعلم بأن الله حق وأنه لا يجوز الإنسان أنه يتهتك وهكذا يسطو على أموال الناس. وأنا أنصحه بالتوبة إلى الله، التوبة النصوح، وأن يلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء، وأن يبرك أنت اللي أنت ما شاء الله خايفة عليه، ويطلب منك الرضا والسماح، وأكيد أنت من داخل قلبك راضي عليه، ويطلب من إخوانه وأقارب يدعون له ويقفون معه أيضا. ما يدري لعله يعني يأتي خبر سار بأن صاحب الشركة قال أنا سامحته وكذا، لكن أهم شيء يصلح ما بينه وبين الله. ندى من العراق بارك الله فيها تقول أنا خياطة، ومرات بنات عمي يأتون بقماش أخيطة، تقول ما أخذ فلوس عليه، لكن يبقى من القماش مثلا ربع متر وشيء، هل يجوز أني أخذه؟ ندى من العراق بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك أختي الفاضلة. يعني أنت الآن متبرع لهم بالخياطة، متبرع لهم بالخياطة، ما يتبقى من القطع ليس ملك لك ولا حق لك فيه إلا أن تستأذنينهم، فقولي لهم يا بنات عمي أنا بخيط لكم من عندي مجاني محبة فيكم وصلة للرحم، ها؟ لكن ترى اللي يبقى باخذه قد يكون متر أو نص متر أو ربع متر مثلا، فإذا قالوا أبدا حلال عليك الحمد لله، إذا قالوا لا نريده رجعي لهم، ما يحلك يا أختي الفاضل. لماذا؟ لأنك أنت متبرعة. أو تقولين لهم مثلا أنا سأخيط لكم في مقابل ما يبقى من القماش، خلاص صارت أجرة لك ولو كانت زهيدة، فيكون أجرة لك بارك الله فيك. الأخت أمة الله من دبي تقول أنا كنت مدرسة تابعة لوزارة التعليم في بلدي مدة 3 سنوات، لكن بسبب المشاكل التي في بلدي الأصلي وبعد المسافة عني مثلا فوق 100 كيلومتر، كنت أعطي طلابي يوم واحد في الأسبوع، يعني أقوم بالحضور إلى المدرسة يوم واحد، والمشرفين على علم بذلك، لكن المسؤولين في الوزارة لم يعرفوا. الآن أشعر بأن راتبي في شبهة إلى آخر ما ذكرت. تقول هل أخرجه للفقراء والمساكين علما بأنني لم أكن الوحيدة التي تتغيب عن المدرسة بل 80%. أختي الفاضلة أمة الله من دبي، يعني تذكرين بأنك أنت من بلد آخر، وأن عندكم سبب الحرب أو سبب الفتنة أصبح من الصعوبة جدا الذهاب للتعليم لبعد المسافة، يعني التدريس في المدارس، وكنتم تعطون يوم واحد فقط للطلاب، وهذا 80% من المعلمين على هذا المسلك. تقولين الآن أنا والله شاكة في الراتب. السؤال، هل فعلا من يملك القرار هو الذي سمح لكم بهذا؟ إذا قلتي لي نعم الإدارة اللي أنا أنتسب إليها ما في شيء، يعني خاصة يعني تشوفين الآن أحيانا يكون هناك التعليم عن بعد لمثلا منخفض جوي لوجود أشياء معينة أمطار، يقوم الأساتذة بالتعليم من خلال الإنترنت مثلا عن بعد، كذلك أنتم يعني. فلعل الجهة قدرت هذا الشيء، قالت بأن هناك مخاطر، يعني امرأة تسافر ما يزيد على 100 كيلو في وقت فتنة وحرب وكذا، فهم أرادوا حمايتكم ويعني الإبقاء على أنفسكم مثلا، فما في حرج ما دام أديتم. يعني هذا اليوم فعلا أنت استوعبتي مواد الأسبوع كاملا، ما في بأس، ما في بأس. أخت الفاضل تقولي والله أنا أغناني الله حقيقة حاسة بأني غير مرتاحة، تصدقي على الفقراء والمساكين، صلى الله تعالى أن يتقبل منك. أبو فؤاد من الإمارات يقول: أعمل المعاصي كثيرا وأتوب وأحلف أيمان وبعد ذلك أنقطع فترة ثم أرجع لنفس المعصية علما بأني مواظب على الصلاة كلها. أخوي أبو فؤاد من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان أولا لا يبد أن يعلم بأنه في هذه الدنيا على خطر، وأنه ما يدري متى يلبي نداء الله عز وجل للانتقال إلى الدار الآخر. فأنت وأنا وجميع الناس يعني على خطر في هذه الدنيا، ما نشوف أحوال الناس، وناس في 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 قمة شبابهم وعنفوان شبابهم وصحتهم، فجأة يقول فلان مات. طيب أنت ما فكرت في هذا الأمر؟ يعني ما جاءك يعني هذا التفكير على أنك لو قدر مثلا أن ملك الموت أتاك وأنت على معصية، كيف تلقى الله عز وجل؟ بأي وجه؟ بأي وجه؟ والله إن هذه الموعظة لكافية كل إنسان عنده يعني إيمان وتقوى مراقبة لله أن يكف عن المعاصي والآثام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. وشوف سبحان الله لطف الله بك ورحمة بك، يعني الآن تتوب وتعلم بأن هذه ذنوب، ثم تعود والله تعالى يفسح لك في الأجل ويمد لك في العمر ويمهلك سبحانه وتعالى، يمهلك ويعطيك الفرص. كيف طيب أنت؟ الله عز وجل رحيم ويتعامل معك وأنت تعصيه سبحانه وتعالى، ويتعامل معك بهذه الرحمة. والله إن الإنسان يخجل من الله سبحانه وتعالى ويخجل من نفسه. يعني الآن أنت وقعت في الذنب وعرفت بأنه ذنب وتبت إلى الله توبة نصوحة ورحت ترجع فيه مرة ثانية، والله تعالى يمدك في الصحة والعافية والغنى ويعطيك سبحانه وتعالى ويستر عليك. ما حد يدري عنك عن معاصيك، لو علم الناس عن معصيتك ما حد سلم عليك. لذلك يا أخي الفاضل يعني لا يجوز الإنسان يخادع نفسه، ولا يجوز الإنسان يتعامى عن الحقيقة. الحقيقة اللي أنت فيها الآن هذه ليست بدار إقامة ولا محل خلود. الناس كلهم يرحلون إلى الدار الآخر. شوف الناس يعني ما أرباب الأموال والمناصب وأصحاب الجاه وأصحاب الصحة يرحلون إلى الآخر. هذا حق. هذا الطبيب اللي أنت رحت تتعالج عنده يموت هذا، وهو الآن يعطيك الدواء ويعطيك العلاج، هو الطبيب هذا. ها، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. هو ليس شافي للأمراض، هو يعطيك ما دواء يتسبب لك، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، زور المقابر، أنصحك كما نصحنا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: زور المقابر فإنها تذكركم الآخر. إذا زرت المقبرة ستنظر إلى هؤلاء المقبورين وتتذكر صورهم، يعني أغنياء ويعني وجهة وكذا، تعلم بأنك على خطر، أنت جالس تلعب بنفسك في هذه الدنيا، تقول أتوب وأرجع. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبك وعلى قلوبنا جميعا، كما أسأل جل وعلا أن يمن عليك بالتوبة النصوح. وبعدين يا أخي الفاضل، أي إنسان يتوب لابد أن يستعمل الوسائل اللي اتثبت على التوبة، لابد. لا ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. شفت سفينة تمشي في الصحراء على الرملة؟ ما تمشي في الماء، السفينة تبحر في الماء. كذلك اللي يتوب إذا أراد التوبة فعلا يسلك طريقها، ما يروح للطريق الوعر أو يبقى في المناخات الموبوءة، أو مع الأصدقاء السيئين اللي يزينون له المعصية كما يزين الشيطان المعصية لابن آدم، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. أم عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أصبت بمرض القولون منذ زواجي الذي يقارب 6 سنوات، وما رزقت بالذرية بعد زواجي، أصبت بآلام في البطن وانتفاخ، ثم ذكرت حقيقة مجموعة من الأعراض، ويعني قالت بأن قالوا لي بأن هذا سحر وشيء من هذا القبيل، تقول عندي ضيق في التنفس عند النوم وعندي خفقان في القلب وأشياء كثيرة، تقول يعني أشرب الماء المرقي أو ماء زمزم يحصل عندي إسهال وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول يعني كيف يكون يعني مثل هذه الحالة، هل هي سحر؟ أختي أم عبد الرحمن من الجزائر شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. واضح يا أختي الفاضلة، مع أن رسالتك طويلة وأنا دائما أنبه إخواني وأخواتي إلى اختصار السؤال أو اختصار المشكلة، واضح بأن هذا سحر اللي ذكرتيه أختي الفاضلة، واضح بأنه سحر لأنك ذكرتي أشياء أنا ما ذكرتها الآن، ولذلك قضية الاستفراغ اللي سألتي عنه هذا يعني يكون إذا كان السحر مشروب أو مطعوم، مثلا تشربين الماء المقري عليه، تدهنين جسمك مثلا بزيت الزيتون المقري عليه مثلا، وهذا مع الوقت مع ضرورة تقوية التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله والانكسار بين يدي الله حال الدعاء، يعني لما تدعين الله سبحانه وتعالى ولما تقرأين القرآن على نفسك، وإذا صعب عليك الأمر لا بأس بأن تستعيني براقية على المنهاج السليم ومن الطيبات الخيرات مثلا تساعدك في قضية الرقية، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء. واحذري من الفتور أو التكاسل في هذا، لأنك أنت الآن في مرحلة علاج وفي مرحلة طبعا المرض اللي فيك مرض خطير، يعني السحر هذا إذا أهملتيه يبقى، لكن إذا فعلا يعني عزمتي وتوكلتي على الله وفوضت أمرك إلى الله وعلمت يقينا بأن الأمور كلها بيد الله ستجي سبحان الله سرعة الشفاء، قراءة سورة الفاتحة مثلا القواقل الأخيرة، وكلما كان قلبك معلق بالله عز وجل سبحان الله كانت الفترة الزمنية للشفاء قريبة جدا بحول الله تعالى وقوته. أمت الله من الإمارات تقول: رأيت القصة البيضاء بعد الاغتسال، هل يجب علي إعادة الغسل مع العلم بأنه وجد جفاف قبل الاغتسال؟ أمت الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي نزول القصة البيضاء بعد الاغتسال وسبقه جفاف ونقاء تام، هذا لا يعني يجعلك تعيدين الغسل، غسلك صحيح ولله الحمد والمنة، لكن عليك إعادة الوضوء فقط، تعيدين الوضوء، وإن كان هذه المسألة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، لكن من باب الاحتياط، لأن عندنا ضابط معين أن كل خارج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا فإنه يوجب الوضوء، يوجب الوضوء. بارك الله فيك. جوري من ليبيا تسأل تقول: يعني زوجها للأسف الشديد ما يصلي، تقول أنصحه ويعني لكنه لا ينتصح، يعني هل أبقى معه أم لا؟ أختي جوري من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك. لا شك بأن ترك الصلاة يعني مصيبة عظيمة وذنب كبير، والعلماء نادوا على تارك الصلاة منذ عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ينادون على تارك الصلاة بالويل والثبور وعظائم الأمور، مستدلين بذلك بنصوص القرآن والسنة، فالله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقول جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، فكيف بمن يترك الصلاة؟ يشدد في ترك صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، فكيف بمن يترك الصلاة؟ ولذلك أختي الفاضلة يعني بالنسبة لزوجك اجتهدي عليه وانصحيه وعظيه، وانظري في السبب الذي جعله يبتعد عن الصلاة، فقد يكون بعض الناس للأسف عندها وسوسة شيطانية أو عندها فهم مغلوط، بعض الناس قد يكون ارتكب في حياته معاصي وذنوب وكبائر وآثام، ويظن بأن الله لا يغفر له، يقول فلذلك الشيطان يقول له لماذا تصلي وأنت فعلت وفعلت. لا، يصلي الصلاة ولله الحمد تكفر هذه الخطايا والذنوب. الصلاة عمود الإسلام، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام. ويجب يا أختي الفاضلة أن يرى زوجك منك الجد وعدم التهاون، وأنك تقولين له يعني لابد أن تتقي الله عز وجل فينا وأن تخاف الله فينا. عندك أولاد غدا سيقلدونك، ولا أسمح أبدا لأولادي أن يكونوا على مثل هذا الطريق. وحتى لو هجرتيه مثلا، هجرتيه وما أقمت حقوقه مثلا، هذا حق لك. نعم، لا تقيمين يعني تهجرين في الفراش، وأيضا تقولين له يعني أنت تقوم على خدمة نفسك من صنع الطعام وكذا، حتى يعرف بأن المسألة ليست سهلة، أن زوجتهم أولاده أنت ماذا تطلبين منه؟ طلبت مال؟ ما طلبت مال، أنت تريدين مصلحته وتريدين نجاته من النار. فهو أكيد سيفكر لماذا زوجتي غضبت ولماذا زوجتي فعلت هذا الشيء، إلا لسبب عظيم قد يكون هو غافل. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي كل ضال. الأخ الواثق بالله من روسيا يقول أنا أثناء الصلاة أنسى ماذا قرأت وأشرد كثيرا ولا أعلم في أي ركعة وصلت، ماذا علي أن أفعل؟ أخي الواثق بالله من روسيا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل يجب عليك أن تستقبل صلاتك وأن تنتبه إلى عبادتك، فالصلاة هذه عمود الإسلام، والصلاة فيها شغل. ولذلك كان السلف الصالح يعني أثناء الوضوء تتغير يعني يتغير لونهم حتى يسأل يقول يعني ماذا وراءك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف بعد قليل؟ يعني يهيئ نفسه للصلاة وهو يتوضأ فلا بد الإنسان أن يستقبل صلاته أحسن استقبال. المسألة الثانية بارك الله فيك فيما يتعلق بقضية صلاة الجماعة، يجب عليك أن تصلي صلاة الجماعة في بيت الله عز وجل. إذا قلت والله ما المسجد بعيد عني، مساجدنا قليلة وهي بعيدة جدا، صلي الجماعة في البيت أو صلي الجماعة في محل العمل، يعني حتى لو كان في محل العمل. والأمر الآخر يعني إذا كان هذا طارئ ونادر تبني على اليقين، أما إذا كان يغلبك دائما لا، هذه المسألة تحتاج أنك تبحث عن حلول. ولذلك من الحلول أن يصلي بك أحد أهل البيت من الذكور حتى لو كان غير بالغ مميز، يعني عمره 10 سنوات 11 سنة 9 سنوات، طيب تقول ما عندي أحد، ممكن أن يكون أحد البنات زوجتك مثلا تنبهك، تجلس عندك أثناء الصلاة وتنبهك، أو هي تصلي وأنت تصلي لوحدك، بمعنى أن تصلي هي، لأنه ما يجوز اقتداء، ما يجوز المرأة تصلي بالرجل، لكن هي تصلي وأنت تصلي بجوارها وتنظر يعني أفعالها هي، حتى أنك لا تنسى الركعات. هذا إذا غلب عليك أصبح كل صلاة تعاني من هذه المشكلة، فممكن أنك تقتدي بالمرأة من دون اقتداء صلاة، يعني من دون ارتباط، وإنما هي تصلي في زاوية وأنت تتأخر هنا تصلي وتشوف صلاتها كيف، يعني من حيث هذه إذا كانت امرأة. أما إذا كان رجل يصلي فيك، يصلي بك بارك الله فيك. أم محمد من سلطنة عمان تقول هل يلزم قضاء الفوائت من الصلوات لمن لم يبلغ؟ أختي أم محمد من سلطنة عمان، من حيث الوجوب لا يجب، من حيث الوجوب لا يجب، لكن الأفضل أنه يعلم ويلقن أنه يعني يقضي هذه الصلوات. يعني مثلا هو في ترك الصلاة مثلا في عمر 9 إلى 10 ما صلى، ممكن تقول اقضي مثلا حتى يعلم ويعرف قيمة الصلاة. هو صحيح ما تجب عليه لكونه ما بلغ، لأن قلم السيئات ما يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ، لكن من باب التعويد والتربية هذا جيد، ما المانع في ذلك بارك الله فيك. أم فردوسة من الصومال، أم فردوسة من الصومال تقول يا شيخ جرت العادة في بلادنا أن الناس إذا اجتمعوا في مجلس ودعوا الله في خيري الدنيا والآخرة يقرؤون الفاتحة بعد الدعاء، يأمرهم ذلك الذي يقودهم في الدعاء فيقرأ، ما حكم هذا العمل؟ أم فردوسة من الصومال بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل، أنا لا أحفظ نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام بعد تفتيش دواوين السنة والنظر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا قال اقرأ الفاتحة، أو إذا دعا ختم ذلك بقراءة الفاتحة مطلقا مطلقا. ما أحفظ في هذا الشيء. الذي أحفظه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اجتمعوا ثم أرادوا الانصراف قرأوا والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يعني أيضا فيه بحث لأهل العلم، لكن أن يقرأوا الفاتحة ما أحفظ في هذا الشيء. ولذلك قلت الفاضلة ما في داعي لمثل هذا، يعني إذا اجتمعوا مثلا أي اجتماع، وإنما يعني إذا أرادوا الانصراف يأتون بكفارة المجلس اللي جاء عند الترمذي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، دعاء كفارة المجلس، دعاء كفارة المجلس. هذا الذي هو السنة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا هو السنة، يأتون بالسنة. أما أن يلتزموا التزام قراءة الفاتحة يقال أين الدليل، ولا يجوز لأحد يقول يا أخي هذا قرآن، طيب بقية السور قرآن؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ترك قراءة الفاتحة قصر، يعني قصر في هذا وما علم الناس؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام مجالسه كثيرة في المسجد وخارج المسجد، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم قراءة الفاتحة بعد كل جلسة، أو والله أو إذا دخل مقبرة مثلا، أو دخل عزاء، أو دخل فرح اقرأوا الفاتحة. يعني هل يعتقدون هؤلاء، وإن شاء الله ما يعتقدون، أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر؟ ما أعتقد أن أحد ممكن أن يفكر بمثل هذا التفكير. لكن ما يجوز الاستحسان هكذا المصادم للدليل، إنسان يجيب أشياء يستحسنها من ذوقه ورأيه وتفكيره، لا، يلتزمون السنة. خليهم يبحثون عن سنة كفارة المجلس، ما كان يفعله الصحابة إذا انتهوا من المجلس. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة، اللهم بارك، ما انتهت، لكن إن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله.